إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. إذ نسمع صدق وعده نتصور ونتذكر وعود الله لنا، وهو الصادق، ولما لا تتحقق؟ ونصر عبده، ألسنا عبيده؟ ألسنا عباده؟ ألسنا الموحدين إياه؟ فأين النصر؟ هزم الأحزاب وحده، وها هي الأحزاب من كل جهة تتكتل وتتحد للقضاء على كلمة الإسلام. هم فيما بينهم أعداء، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولكنهم اتحدوا على العداء للإسلام. لما لم يهزمهم الله؟ لما لم يردهم عنا؟ إن الله لا يردهم لأنه لا يوجد من يستحق عون الله ونصر الله، لا يوجد من حقق شروط الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ورحم الله عمر بن الخطاب إذ قال: إنكم لا تغلبون عدوكم بعددكم ولا بعددكم، وإنما تغلبونهم بطاعتكم، فإن تساويتم معهم في المعاصي فهم أكثر منكم عددا وعتادا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. أعظم الناس أمانة وأعظمهم تواضعا لله عز وجل، وأوفاهم عهدا، وأبرهم عقدا، وأشجعهم حربا وسلما، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، اليوم هو يوم 20 من رمضان، وهو يوم ينبغي فيه لكل مسلم أن يستحضر هذا التاريخ الخالد وذلك الموقف العظيم وتلك العزة التي سطرها التاريخ ونسيناها، عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحضر الفتح الأعظم، فتح مكة المكرمة، فقد فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم 20 من رمضان في السنة 8 من الهجرة، وإن التاريخ قد سجل فتوحات عديدة وانتصارات كثيرة، ولكن أخلدها أثرا وأعظمها نفعا وأجملها حدثا هو فتح مكة، ولم لا؟ وهي البلد الأمين، هي أم القرى، هي التي فيها أول بيت وضع للناس، هي قبلة العابدين في المشارق والمغارب، هي مقصد الطائفين من كل جانب، هي مولد المصطفى ومشرق الهدى ومهد الدعوة العالمية الخالدة. هذه الجمل كل جملة منها عنوان لموضوع واسع عظيم يحيي فينا معالم الإسلام ويحيي فينا العزة والكرامة والنبل والمجادة، إذ نتتلمذ على هذا التاريخ وعلى تلك السيرة العطرة الخالدة. أيها الإخوة المؤمنون، فتح مكة، أستحلفكم بالله أن تستحضروا وتتصوروا شخصية حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة مهاجرا إلى المدينة المنورة، وأن تستحضروه وهو داخل مكة المكرمة فاتحا ومنتصرا بعد ثمان سنوات من الهجرة. استحضروا هذه الصورة، سائلوها، استلهموها، خذوا منها، استقبلوا عطاءها وإمدادها. فتح مكة شديد الارتباط بصلح الحديبية. صلح الحديبية الذي أنزل الله تعالى فيه سورة الفتح الكبرى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أما فتح مكة فقد أنزل الله فيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. صلح الحديبية إخوة الإسلام هو الأساس والركيزة والسبب لفتح مكة. كيف كان؟ تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة، ومعه على أكثر الروايات عددا 1400 مسلم، وساق الهدي معه، ساق 70 بدنة من الإبل وقد قلدها، يعني علق في عنقها شيئا يعرف بها أنها هدايا للحرم، وخرج من المدينة محرما هو وأصحابه الكرام، ليعرف العالم أنه جاء إلى مكة أو يقصد مكة قاصدا تعظيم البيت، لا يريد حربا، لا يريد قتالا، وإنما يريد أمنا وسلاما. ولكن ماذا نصنع مع قريش وقد ركبها الصلف وملأها الغرور والاستهتار بالمسلمين كما هو واقع الآن؟ ولكن رسول الله قد لقنهم الدرس حكيما خالصا، قد لقنهم الدرس واعيا وقد عرفهم أنفسهم، فليتنا نلقن الهازئين بنا مثل هذا الدرس العظيم. خرج وعلمت قريش بمخرجه فاستعدت للقتال، لبست جلود النمور يعني جلود الوحوش عنوانا للوحشية، واخرجوا معهم النساء والاطفال. وقريش استخرج النساء والاطفال فانما يكون ذلك تعبيرا على اصرارهم واستماتتهم على القتال لاخر نفس، لان معهم النساء والعرب عندهم غيرة على نسائهم غيرة على اطفالهم، والنساء يشجعن الرجال على القتال. وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قريش ولكنه كان مسالما، واخبره ان قريشا خرجت ومعها العوذ المطافيل يعني النساء معهن اولادهن قد استعدت لقتاله. ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: يا ويح قريش، قد انهكتها الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ فان اصابوني فذلك الذي ارادوا، وان نصرني الله عليهم، شوف التعبير العظيم، فان اصابوني فذلك الذي ارادوا، ما قالش فان اصبتهم، قال وان نصرني الله عليهم، دخلت قريش في الاسلام وهم وافرون، وان لم يدخلوا حاربوا وفيهم قوة، يعني سيبوني بقية العرب، ان بقية العرب قتلوني وريحوهم مني اهو ده اللي هم عاوزين. وان نصرني الله على العرب، دخلت قريش في الاسلام وهي وافرة، وان لم تدخل في الاسلام حاربتني وفيها قوة. كل ذلك دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام، للامان، لنشر الاسلام بالكلمة الطيبة والدعوة الصادقة. هذا التاريخ سند تاريخي وثيق يعترف به الشرق والغرب، ندافع به عن انفسنا ونرد بالاتهامات الموجهة الى الاسلام بانه دين وحشية ودين ارهاب وعدوان. اقرأوا التاريخ بكل صدق، واعداء الاسلام يعرفون هذا التاريخ جيدا، ولكن للاسف قد نسيه المسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من رجل من فيكم يسلك بنا طريقا غير طريقهم؟ فقال رجل: انا يا رسول الله. وسلك بالرسول والصحابة عليه رضي الله عنهم طريقا وعرا صعبا شديد الحجارة شديد المشقة، وباء خرجوا منه حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: استغفروا الله. فقالوا: نستغفر الله العظيم. فقال: انها للحطة التي امرت بها بني اسرائيل فلم يقولوها، يعني معناها اللهم حط عنا ذنوبنا. وقال لهم: اسلكوا ذات اليمين. لماذا يا رسول الله؟ لان الطريق اللي على اليمين بعد ان خرجوا من الطريق الوعر الى السهل يوصل الى ثنية اسمها ثنية المرار، مهبط الكعبة اسفل مكة، وهي بعيدة عن اللقاء بقريش وعن خيل خالد بن الوليد. ولذلك جيش خالد بن الوليد رأى من بعيد غبارا تثيره ابن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف انهم غيروا الطريق، فرجع الى قريش الى مكة مسرعا وقال لهم: ان محمدا واصحابه قد غيروا طريقهم. عند ثني ذات المرار بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: خلأت القصواء، يعني الناقة اسمها القصواء، خلأت يعني حرنت وامتنعت عن المشي، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يذكرهم بدفاع الله عنهم، يذكرهم بأمن البيت، يقول لهم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. الفيل الذي حبسه الله تعالى، فيل أبرهة الحبشي الذي كان جاء ليهدم الكعبة قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ حبسه الله خارج مكة ولم يتحرك ليدخلها، كلما دفعوه نحو مكة برك، كلما قام وحركوه جهة اليمن سارع، وذلك ليحافظ الله على البيت وليحقق أمنه وسلامه. قال لهم: حبسها حابس الفيل، يعني أنا رسول أمان، أنا رسول سلام، أنا أحقن الدماء، أنا أحفظ الحريات، أنا لا أقتل إلا من قاتل المسلمين، إلا من وقف في طريق الدعوة، لأنها كلمة الله ودين الله. والله لا تدعوني قريش إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. يعني لو جت قريش وعرضت علي سبيل للصلح أحفظ به الدماء وأصل به الرحم، لابد أعطيهم إياها. وقال لهم: انزلوا. فقال بعضهم: يا رسول الله، ما بهذا المكان ماء ننزل فيه؟ فأخرج سهما من كنانته صلى الله عليه وسلم وأعطاه فيما يروى للبراء بن عازب رضي الله عنه، وقال له: اغرس هذا في بئر من الآبار. فنزل البراء في بئر جاف وغرس سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قعره، فجاش الماء فوارا غزيرا، فشرب الناس وضربوا حوله بعطن. وتلك نفحات وبركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا جاءت الوفود. انتوا عارفين ايام ما كانوا بيقولوا المكوك، اللي اسمه مش عارف ايه كده، انا عارف اسمه بس مش جاي له، المكوك اللي ريح جاي، بعثت قريش مكاكيك، مكرز بن حفص، الحليس بن علقمة، عروة بن مسعود، واخيرا سهيل بن عمرو. وكل رسول يأتي من قبل، او بس كل رسول دي، كل مبعوث، كل متعوث يجي من جهة قريش ويراه رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقبه بلقب. اول ما شاف مكرز قال: هذا رجل غادر. ولما شاف الحليس بن علقمة سيد الاحابيش قال: هذا رجل من قوم يتألهون. ولما جاء عروة بن مسعود الثقفي قال: هذا رجل متكبر. ولما جاء سهيل بن عمرو قال: هذا جاء وقد أراد القوم الصلح، وقد كان كما بشر أو كما تنبأ أو كما تفرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الأمر إلى الصلح. لو قرأتم بنود الصلح وأخذتم بظاهرها لغضبتم كما غضب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكما غضب الصحابة. أول شرط في الصلح ده عادي، أن تضع الحرب بيننا أوزارها 10 سنوات، ما فيش حرب بيننا، هدنة، هدنة مدتها 10 سنوات، هذه واحدة كويس. طيب الشرط الثاني أن من جاءك يا محمد من قريش مسلما بدون إذن وليه رددته إلينا، ومن جاءنا من عندك مرتدا لا نعيده إليك. شرط ظالم، شرط مجحف. وأن بيننا عيبة مستورة، لا إسلال ولا إغلال، يعني بينهم بعض، اللي في القلب في القلب. بس يا سلام، يعني عيبة مكنونة، يعني مصورة قلوبنا على ما فيها من أحقاد، ولكن لا نسرق ولا نخون. وشرط أن الشرط الخامس اللي هو أن من تضع الحرب 10 سنوات بيننا عيبة مكفوفة، من جاءك ترده إلينا، الشرط كده أن ترجع هذا العام من غير عمرة، ما تدخلش مكة أبدا، تدخلها بإذننا احنا، أن ترجع من غير عمرة، ثم تأتي في العام القادم ومعك ومع أصحابك سلاح المسافر. بس سلاح المسافر يعني السيوف في أغمادها فقط، ونخلي لك مكة وتدخلها وتمكث بها 3 أيام ثم ترحل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الشروط بوحي من الله تبارك وتعالى، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول له: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ فيقول: بلى. أليس على الباطل؟ فيقول: بلى. ألست رسول الله؟ فيقول: بلى. ألسنا بالمسلمين؟ فيقول: بلى. أوليسوا بالمشركين؟ فيقول: بلى. فيقول له: فعلام نعطي الدنية في ديننا ما دمنا هكذا. بأي سبب النذل؟ بأي سبب نخضع لهذه الشروط؟ فيقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني نبي الله ولن يضيعني الله. وقبل ذلك قال له أبو بكر: أبو بكر رضي الله عنه مصدق، يا عمر إلزم غرزه، يعني إلزم أمره، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأشياء في ظاهرها مغضبة ومؤلمة، ولكن كما يقول القرآن: ظاهره العذاب وباطنه الرحمة. في باطنها الرحمة وفي باطنها المصلحة. انتهت الشروط، ولا أطيل عليكم. الشرط اللي كان فيه اللي يجي يرد واللي يجي يعمل، قريش بعد مدة لما جه أبو جندل وأبو بصير والمش عارف ايه وايه، طلبوا أن يلغى هذا الشرط، وقالوا له: اللي يجي لك من عندنا مسلم ما ترجعوش، لأن كان يرجعه لهم ينزل ياخذ مكان في الجبال ويقطع الطريق عليهم. غاية الأمر أن من ضمن الشروط من أراد أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل فيه، من قبائل العرب يعني. ففي قبيلة اسمها خزاعة دخلت في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبيلة اسمها بنو بكر دخلوا في عقد قريش. كان بين بني بكر وبين خزاعة ثأر في الجاهلية. قبيلة بني بكر انتهزت الفرصة، فرصة الهدنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وأغارت على خزاعة، أرادت أن تأخذ ثأرها على ماء يقال له الوتير، ماء مشهور جدا. قريش ساعدت بني بكر حليفتها على خزاعة حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تكون قريش قد نقضت العهد. ايه العهد؟ ان توضع الحرب بيننا 10 سنوات. انتم نقضتم العهد بعد 2، وساعدتم قبيلة بني بكر حليفتكم او حليفتكم على قبيلة خزاعة حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا ذهب عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد عدت علينا قريش ونقضت عهدها معك. فقال صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. وجاءت سحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. سحابة محملة بالماء، وكان ذلك في خلال 8 رمضان 9 رمضان 10 بالكثير يعني. وفعلا هذه السحابة أمطرت يوم انتصر المسلمون على قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإعداد، وجاءه صحابي مسلم من خزاعة اسمه بديل بن ورقاء، وأخبره الخبر، ثم عاد إلى قريش. رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الله له حجاب الغيب ويقول للمسلمين: كأني بأبي سفيان قد جاء ليشد العقد ويزيد في المدة. الله أكبر، انقلبت الموازين، أصبحت قريش ترتعد في مكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. لماذا؟ لأن صدهم له عن البيت وإرجاعهم له دون أن يؤدي العمرة التي قال الله فيها لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، وإملاءهم الشروط، وصلف سهيل بن عمرو، وعلي يكتب كتاب الصلح، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول له سهيل بن عمرو: لا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. قال رسول: اكتب باسمك اللهم. قال صلى الله عليه وسلم: اكتب. هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. قال: لا تكتب. سهيل يقول: لا تكتب هذا، لو نعرف انك رسول الله ما قتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم ابيك. وهنا يمتنع علي عن الكتابة، فيأمره رسول صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. شوف الصلف، شوف الكبر، وشوف التواضع. العرب تسامحت بما حدث في الصلح والشروط والتعنت فيه، فأحبت الإسلام، قالت: هذا دين أمان ودين سلام، والخبرة العملية أحسن شيء. فما حبته قريش كان وبالا عليها وكان خيرا للإسلام. أتعرفون أيها الإخوة كم من القبائل دخلوا في الإسلام في هذين العامين من 6 هجرية إلى 8 هجرية؟ دخل في الإسلام عدد من الناس مثل الذين أسلموا في 19 عاما من يوم البعثة إلى يوم 8 هجري إلى يوم 6 هجرية. 13 في مكة و6 في المدينة أسلم فيها الآلاف والآلاف. في هذين العامين أسلم مثل هذا العدد. ليه؟ ما فيش حرب، والدعاة انتشروا، وكلمة الحق ظهرت، والمناقشة الحرة البريئة، والإثبات بالحجة والبرهان، وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاق الإسلام ظهرت للناس جليا، فدخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك تحرك رسول صلى الله عليه وسلم لفتح مكة ومعه 10,000 مقاتل، مش 10,000 واحد رايع يعتمروا اللي عجوز واللي من النساء ولا كذا، لا، 10,000 مقاتل. بعد أن كانوا 1,400 ذهبوا معتمرين، فيهم الصغار والكبار والنساء والمرضى ولا. وذلك بسبب شروط الصلح التي أغضب الناس ظاهرها، وأوحى الله إلى رسوله أن يقبلها لأن فيها الخير، ولأن فيها الدعوة إلى القبائل التي دخلت في دين الله أفواجا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كأني بأبي سفيان. أبو سفيان بقى اللي جاي يتحايل، قريش جاية تتحايل
ما علينا. هو اللي جاي يقول نأكدوا العقد وبدل 10 سنين خلوه 20، ما فيش حرب. دخل أبو سفيان دار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته أم حبيبة، اسمها أم حبيبة، بعد وراء أم حبيبة، أم حبيبة دي بنت أبي سفيان زعيم قريش، وكانت أما للمؤمنين وزوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هناك فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم زي فروة بيقعد عليها ولا حاجة، فأراد أبو سفيان أن يجلس عليها، فأخذتها ابنته أم حبيبة وطوت الفراش، فقال لها يا بنيتي هل أنت رغبت بهذا الفراش عني، يعني هذا الفراش أحسن مني، ولا رغبت بي يعني أنا شخصية كبيرة ما يصحش أجلس على فراش متواضع زي ده، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت بهذا الفراش عني؟ فقالت له بل رغبت بالفراش عنك، إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس فلا تجلس عليه. صحيح، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. هذا صدق الإيمان، هذه هي المواقف، هذا موقف امرأة مؤمنة هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها لقد أصابك بعدي شر، فلم ترد عليه، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلمه فلم يرد عليه، ذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وألح عليه أن يشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له لا أستطيع أن أقول شيئا. ذهب إلى عمر وقال له يا عمر اشفع لنا عند رسول الله، فقال له عمر أنا أشفع لكم عند رسول الله؟ والله لا، لو كنت لا أجد إلا الذر، الذر ده يطلق على النم، لا أجد إلا الذرة لجالتكم به، اذهب. فذهب إلى علي كرم الله وجهه فقال له إني لا أستطيع، ولقد أخذ رسول الله أمرا أو قطع أمرا لا يستطيع أحد أن يناقشه فيه ولا يجير عليه أحد. ماذا؟ شوف تصور أبو سفيان، أبو سفيان ابن حرب، رجل يحب الفخر يحب الزهر وزعيم قريش، بعد هذا يجد الحسن بن علي صبي يلعب أمام أمه فاطمة رضي الله تعالى عنها، فيقول لفاطمة يا فاطمة هل لك أن تأمري بنيك هذا الصبي أن يجير بين الناس فيكون سيد العرب أبد الدهر؟ فتقول له يا أبا سفيان إن بني هذا لم يبلغ مبلغا يجير فيه بين الناس، فأنا لا أمره بهذا، ماذا لابني وهو صبي لا يعقل أن يجير بين الناس في أمر صعب كهذا، أنا لا أكلمه. فقال لعلي، خاطب عليا يقول يا أبا الحسن ما رأيك؟ لقد اشتد الأمر علي انصحني. قال له انصحك؟ اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه، فإن رد عليك أرد، وإن لم يرد فأعلم في المسجد أنك تجير بين الناس. قال له وهل ترى ذلك ينفع؟ قال له والله ما أظن أنه ينفع، ولكني لا أرى لك غير هذا. فذهب إلى المسجد وخشي أن يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، وخرج ورجع إلى قريش خائبا مدحورا. أيها الإخوة المؤمنون، إذ نقص فالقصص يطول لأن الأحداث كثيرة، وقد أخذتم من مواقف قلناها عظات ودروسا وعبرة، ومن أجلها درس أم حبيبة مع أبيها سفيان، أبي سفيان، ودرس موقف أبي بكر وموقف عمر وموقف علي وموقف فاطمة رضي الله تعالى عنها، وأبلغ درس من مجيء أبي سفيان نفسه ليشد العقد ويطيل في المدة، ودرس الوفاء بالعقد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن سالم الخزاعي وبديد بن ورقاء: نصرت يا عمر بن سالم، وتجهيزه الجيش 10,000 مقاتل. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم على أبواب مكة ووزع الجيش والكتائب قد أوقدت نيرانا، وكلام طويل وعريض يعني اهتزت الدنيا، مع ذلك كله لا يريد حربا ولكن يريد سلاما، لأن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه كان قد معه راية، فسمعه عمر بن الخطاب وهو على أبواب مكة أو قريبا منها يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن سعد بن عبادة يقول كذا وكذا، وأخشى أن يكون له مع قريش الحرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، اذهب إلى سعد وخذ منه الراية وادخل بها أنت حتى لا تشتعل الحرب. وهو القوي وهو المنتصر وقد كان ودخل مكة المكرمة التي أخرج منها ليلا متخفيا ومعه الصديق، ومشى على قدمه الشريف حتى غار ثور، واختبأ في الغار 3 أيام وغير الطريق حتى وصل إلى المدينة المنورة، خرج منها طريضا كما يقولون، مضطهدا كما يسطرون، ودخلها عزيزا منتصرا. كيف دخلها رسول الله؟ دخلها وهو مطأطئ رأسه حتى تكاد جبهته تمس ظاهر راحلته عليه الصلاة والسلام، إعظاما لله تبارك وتعالى وتواضعا لله وإعلانا على أنه رسول أمن وسلام وبر ووفاء. ويوم قال أسعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة، قال صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم وفاء وبر، يوم وفاء يوم بر يوم أمان. ونسي كل المآسي وكل الفظائع التي ارتكبتها قريش معه، ودخل مكة ووقف على باب الكعبة. وكان المشركون جالسين بفناء البيت، منهم أبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام وعتاب أو عتاب ابن أسيد أو ابن أسيد، الأسماء لم أجد وقتا لضبطها. فلما دخل أمر بلالا أن يؤذن في الكعبة أو فوق الكعبة. بلال من بلال؟ عبد رقيق أسود البشرة ولكنه أبيض النفس عزيز الكرامة. بلال لا قبيلة ولا جاه ولا مال، ولكن عز الإيمان. هو الذي يؤذن فوق ظهر الكعبة. والله إنها عزة الإسلام ومساواة الإسلام ومبادئ الإسلام وكرم الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الرسول يدخل الكعبة معه مين؟ كبار الوزراء، كبار المستشارين؟ أبدا. يدخل معه بلال وأسامة بن زيد. بلال عبد وأسامة بن زيد ابن عبد، ولكن جعله الإسلام حرة. يدخل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة في يوم الفتح العظيم. والله إن هذا الموقف وحده إعلان، أيما إعلان أو إعلان أيما إعلان، حكمة ما بعدها حكمة،
دعوة ما بعدها دعوة. وليت الناس يفهمون عظمة الإسلام ورسول الإسلام.
رسول الله في هذا الموقف وبلال يؤذن وعتاب بن أسيد ولا ابن أسيد يقول لقد أكرم الله أسيدا، يعني ربنا ايه ريح أبوه من ايه يا أخويا؟ لقد أكرم الله أسيدا أنه لم يسمع هذا، ولو سمعه لسمع ما يغيظه. يعني عاوز يقول الحمد لله لأبويا مات قبل ما يشوف بلال يؤذن. ما شاء الله، شوف الكلام لحد فين. الحارث ابن هشام يقول والله إني لو أعلم أنه رسول الله حقا لأمنت به. أبو سفيان قاعد وكان قد أسلم بقى، قال والله أما أنا فلا أقول شيئا. اتكلم يا أبو سفيان، ده انت شيخنا وسعيمنا شيخكم. يقول والله لو تكلمت بشيء لأخبره هذا الحصى. هذا الحصى حيقول له أنا لا أقول شيئا. وقد جاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم ماذا قلتم؟ قالوا لا شيء. لا شيء؟ ألم تقل يا عتاب كذا؟ ألم تقل يا حارس كذا؟ ألم تقل يا أبا سفيان كذا؟ هنا أسلم الحارس وأسلم عتاب وقال له والله ما كان أحد معنا لنقول إنه أخبرك، نشهد أنك رسول الله. وآمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح الكعبة وعليها 360 صنما شدت بالرصاص مثبتة تثبيت تمام، ومعه عصا محجن كان في يده يشير إلى الصنم هكذا، فإن أشار إليه من جهة وجهه انقلب على قفاه، وإن أشار إليه من جهة ظهره انقلب على وجهه. والمشركون يرون آلهتهم، آلهة تعبد يسجد لها يذبح في شأنها ينظر لها تدعى من دون الله بإشارة عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتهاوى وتسقط على وجهها. إنه للحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وطهر الكعبة من داخلها ودخل بها وطاف حولها، وهو يطوف كان وراءه قرشي اسمه فضالة ابن عمير ابن الملوح. فضالة هذا أسر في نفسه أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزحمة، فأوحى الله إلى رسول صلى الله عليه وسلم بما يعزم عليه فضالة، فالتفت وراءه فوجده فقال له أفضالة؟ قال نعم. قال ماذا كنت تقول في نفسك؟ قال كنت أذكر الله. قال إيه؟ فضحك صلى الله عليه وسلم، تذكر الله؟ ووضع يده على صدره وقال استغفر الله يا فضالة. فما أن وضع يده على صدره حتى صرت بشاشة الإيمان من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلب فضالة الذي كان يريد أن يقتله، وفي ذلك يقول فضالة والله ما أن وضع يده على صدري حتى كان أحب خلق الله إلي. هكذا تلك أسرار وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان أهون عليه أن يقول قطعوه طيروه، كان قطعوه 10 مقاتل وقريش يومها في ذلة، ووقف على باب الكعبة ويقول ناسيا كل هذا، والله ما أعظمك يا رسول الله. أيها الناس ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قالها والدنيا تسمعها والتاريخ يسجلها كلمة لم تسمع ولن تسمع لا من قائد ولا من زعيم ولا من سياسي ولا من إصلاحي، ولكنها سمعت من خاتم النبيين والمرسلين